بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس والذي يليه إن شاء الله مع قصة صاحب الجنتين، وهي إحدى القصص الأربعة التي عليها مدار هذه السورة. وقد سبق معنا في مقدمتها أن الحياة تدور بأربع عجلات: عجلة الدين التي تمثلها قصة أصحاب الكهف، وكيف حافظوا على دينهم وضحوا في سبيل ذلك بالغالي والنفيس، ثم عجلة المال وتمثلها قصة صاحب الجنتين وكيف فشل في ذلك الاختبار، ثم عجلة العلم وتمثلها قصة موسى مع العبد الصالح، وأخيرا عجلة الحكم ويمثلها ذلك الملك العادل ذو القرنين عليه السلام. ففي قصة صاحب الجنتين يقول ربنا جل جلاله: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن كبراء قريش من ذوي اليسار من أصحاب الأموال من أمثال العاص بن وائل السهمي والوليد بن المغيرة المخزومي وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه أن ينحي أولئك المساكين الذين كانوا يجالسون من أمثال بلال بن رباح وعبد الله بن مسعود وخباب بن الأرت وسعد بن أبي وقاص ونحوهم رضوان الله عليهم. في بعض الروايات أنهم قالوا: إن هؤلاء يؤذوننا بروائح جبابهم، أي روائح ملابسهم ما تناسبنا، هم معتادون على استعمال العطور الفاخرة والثياب الناعمة ويغيرونها باستمرار، أما هؤلاء فإنهم فقراء لا يقدرون على شيء من ذلك. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان راغبا في هداية هؤلاء الكبراء طامعا في إسلامهم، فلعله صلوات ربي وسلامه عليه بدأ يوازن بين المصالح والمفاسد، ولعله رأى أن يخصص لهؤلاء يوما ولهؤلاء يوما، فالله جل جلاله نهاه عن ذلك وأثنى على هؤلاء المساكين بأنهم أهل إخلاص وعبادة وزهاده، ووجه الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ونهاه عن طاعة أولئك المترفين المستكبرين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على تقرير هذا المعنى في نفوس الصحابة عليهم من الله الرضوان، فقال لهم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وحكى لأصحابه رضوان الله عليهم أن امرأة كانت ترضع طفلها، فمر بهم رجل وسيم جسيم عظيم تتبعه حاشيته وأنصاره، فقالت المرأة: اللهم اجعل ولدي مثل هذا. فأطلق الطفل الثدي وأنطقه الله، قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم مرت جارية مسكينة يضربونها ويقولون لها: سرقت وفعلت. فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه. فقال ذلك الرضيع: اللهم اجعلني مثلها. هذه الآيات وهذه النصوص النبوية مرادها أن يتقرر في نفس المسلم أن المظاهر والأشكال الله جل جلاله ما علق عليها ثوابا ولا عقابا، بل المقصود ما قام بالقلوب من إخلاص وإخبات ورضا وقناعة وإيمان ويقين ونحو ذلك من المعاني الشرعية العظيمة هذه التي يثيب الله عليها، أو ما قام بالقلوب والعياذ بالله من شرك ونفاق ورياء وحسد وحقد وكبر وغل وما إلى ذلك، هذه التي علق الله العقاب عليها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله جل جلاله ذكر نموذجا حيا لحال إنسان كان ذا مال ويسار، ولكن ماله ما زاده من الله إلا بعدا، ما زاده إلا كفرا وفجورا. وآخر ما كان عنده من المال شيء كثير، لكن ما قام بقلبه من الإيمان بالله والرضا عن الله قد أورثه الدرجات العلا. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثلا الرجلين. الأمثال أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يبدئ ويعيد في ذكرها، قد مر معنا في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثم يقول ربنا جل جلاله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، إلى أن يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة آتت أكلها ضعفين، ونحو ذلك من الآيات. القرآن الكريم يبدئ ويعيد، وقد أمرنا ربنا بأن نتدبر تلك الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك في هذه السورة هذا المثل: واضرب لهم مثل الرجلين، ثم بعد ذلك: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الله جل جلاله يضرب تلك الأمثال على ما جرت به عادة العرب، فإن العرب يمثلون لمحسوس بمحسوس، فإذا كان إنسان قد اشتهر بخصلة فإن العرب يجعلونه مثلا، فيقولون: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. هذا الرجل العمر ابن معدي كرب كان مشهورا بالشجاعة، وحاتم الطائي كان مشهورا بالكرم والسماحة وبذل الندى، والأحنف ابن قيس كان مشهورا بالحلم والرزانة والتؤدة والوقار والسكينة، وإياس ابن معاوية كان معروفا بالذكاء. أو الآخر يقول: فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. فحسان بن ثابت رضي الله عنه يضرب به المثل في الفصاحة، وابن مقلة يضرب به المثل في جمال الخط، ولقمان عليه السلام يضرب به المثل في الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان، وإبراهيم ابن أدهم يضرب به المثل في الزهد. فالله جل جلاله يضرب هذه الأمثال كما مر معنا في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فها هنا الله جل جلاله يقول: واضرب لهم، اضرب لهؤلاء المتكبرين من أمثال من ذكرت، أو كما قال بعض المفسرين عيينة بن حصن الفزاري طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي عنه سلمان الفارسي، وإن كان هذا المعنى بعيدا لجعله سبب نزول، لأن سلمان عليه من الله الرضوان ما كان إسلامه إلا بالمدينة، ما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، والسورة مكية كما تقدم معنا الكلام. لكن كيف ما كان الأمر فهو مثل: واضرب لهؤلاء، واضرب يا محمد لهؤلاء المتكبرين المترفين مثلا رجلين. من الرجلان؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، وقيل بل الرجلان أبو سلمة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، وأخوه الأسود ابن عبد الأسد ابن عبد ياليل المخزومي، وبعض كتاب السير يقول ابن عبد الأشد بالمعجمة هكذا، ليس ابن عبد الأسد، ابن عبد الأشد. كيفما كان ذكروا بأن هذين الرجلين أبو سلمة رضي الله عنه وأخوه الأسود الذي كان كافرا قد ورثا مالا، وقع لكل منهما 8000 دينار. أما الكافر فقد ابتاع بستانا من بساتين الطائف أو بستانين، وشرع في تثميرهما وتنميتهما. وأما أبو سلمة فقال: اللهم إن فلانا قد اشترى بستانا من بساتين الدنيا وإني أبتاع مثله في الجنة، وتصدق بشيء من ماله. ثم إن ذلك الكافر قد عمد إلى شراء عبيد وجواري بشيء من ماله، فقال المؤمن: اللهم إن فلانا قد اشترى كذا وكذا وإني أشتري منك مثله في الجنة، ثم تصدق بجزء آخر. وهكذا كلما صنع ذلك الكافر شيئا مما يبتغي به متاع الدنيا وزينتها عمد المؤمن إلى التصدق بشيء من ماله يرجو ما عند الله من أجر وثواب. ثم دار بينهما هذا الحوار الذي قصه الله عز وجل في هذه السورة. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام، قال المفسرون رحمهم الله، قد تكرر في سورة الصافات حين بين ربنا جل جلاله أن أهل الجنة يتسامرون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أي صاحب في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ يعني هل تصدق أيها الأخرق أيها الأحمق بأننا بعد أن نموت ونصير ترابا وعظاما ورفاتا ولا يبقى منا شيء، بعد ذلك سنبعث ونجازى على أعمالنا؟ أئنك لمن المصدقين؟ يعني مثل ما قال هذا الكافر هاهنا: وما أظن الساعة قائمة. قال: هل أنتم مطلعون؟ يعني قال قائل لأهل الجنة المتسامرين، أسأل الله أن يجعلنا منهم: هل أنتم مطلعون؟ يعني ما رأيكم لو أنكم نظرتم في النار من أماكنكم؟ هل أنتم مطلعون؟ فاطلع هذا المؤمن فرأى صاحبه الكافر، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردين، إن كدت لا تجعلني من أهل الردى، ممن تردى في جهنم والعياذ بالله، يتردى في دركاتها. إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا نعمة ربي أن هداني وبصرني لكنت من المحضرين معك في العذاب. ثم يلتفت إلى إخوانه أهل الجنة يقول لهم: أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه هي هذا هو أنسهم في الجنة. الله جل جلاله يقول: واضرب لهم مثل الرجلين. هل الرجلان محمد صلى الله عليه وسلم مع مترفي أهل مكة، أو الرجلان أبو سلمة ابن عبد الأسد وأخوه الأسود، أو الرجلان عيينة بن حصن وسلمان الفارسي؟ المثل يصلح لهذا كله. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، والجنتين مثنى الجنة، والجنة البستان الذي ستر بسور. هذا السور قد يكون من بناء، وقد يكون من نخيل، وقد يكون من زروع، كيفما يكون. سميت جنة لاستتارها واختفائها، مادة الجيم والنون تدل على الاستتار والاختفاء. فلذلك سمي الطفل وهو في بطن أمه جنينا، وسمي من ستر عقله فذهب مجنونا، وسميت الأرض المزروعة التي سترت جنة وتصغيرها جنينة، وسمي الخلق الذين لا نراهم جنا جنا، لأننا لا نراهم بأعيننا، كما قال ربنا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. واضرب لهم مثل الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما أي أحطناهما بنخل. أحطناهما، مادة الحف تدل على الإحاطة، يقال أحف بال أو حف بالملك حاشيته، إذا أحاطوا به، إذا أطافوا به. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قال ابن عطية رحمه الله: ولو تأملت هذه السورة ما وجدت هيئة أجمل منها في كفاية النفس وتحصيل المال. فهاتان جنتان مليئتان بالأعناب، سورهما من النخيل، ليس سورا من الحديد ولا سورا من الطوب، بل من النخيل. وجعلنا بينهما زرعا، جعل الله تلك الأرض بين جنتي الأعناب مزدرعا للحبوب والثمار على مختلف أشكالها. ثم بعد ذلك فجر الله عز وجل نهرا يسقي هاتين الجنتين بغير كد ولا تعب. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما بين الجنتين زرعا. بين الجنتين ليست أرضا جرداء وإنما مليئة بأنواع الزروع. كلتا الجنتين آتت أكلها. أكلها قرأها الجمهور بضم الهمز وإسكان الكاف. كلتا الجنتين آتت أكلها. أكلها هكذا. وقرأ الكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعه أبو جعفر وخلف بضمتين بضم الهمز والكاف. كلتا الجنتين آتت أكلها. والأكل والأكل قراءتان لغتان. لغتان الأكل والأكل لغتان. والأكل والأكل مشتق من الأكل والمقصود الثمرة وسميت أكلا وأكلا لأنها تؤكل. كلتا الجنتين آتت أكلها يعني آتت ثمرها وافيا تاما غير منقوص ولم تظلم منه شيئا. الظلم في القرآن الكريم كله بمعنى وضع الشيء في غير موضعه إلا هاهنا فإن الظلم معناه النقص. ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه شيئا. طيب هذا الرجل الذي آتاه الله عز وجل تلك النعمة وبسط له أسباب الرزق وهيأ له سبل السعادة هل قابل ذلك بالشكر؟ اللهم لا، بل الحال كما قال ربنا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. دائما أهل الكفر عياذا بالله الواحد منهم ما يشكر نعمة الله ولا يقدرها حق قدرها ولا يعيد الفضل لصاحبه جل جلاله، وإنما يقول إنما أوتيته على علم عندي، كما قال قارون الخاسر قال الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه طريقتهم. قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. كثير من الناس إذا آتاه الله مالا إذا وسع الله عليه أسباب المعيشة فإنه يسبق إلى ذهنه أن ذلك لكرامته على الله، لأنه كريم على الله، لأنه ذو مكانة، لأن الله يحبه. وما يدري المسكين أن الدنيا مبذولة لمن يحبه الله ومن لا يحبه. الدنيا مبذولة والدنيا لا تزن عند الله شيئا. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما كان سيسقي الكافر شربة ماء. لكن الدنيا يعطيها الله عز وجل لمن أحب ومن لا يحب. ولا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع أي لئيم ابن لئيم. ولا يعطي الله الدين إلا لمن أحب. لكن الكافر دائما مغرور، ولذلك أقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، مثل ما قال هذا المغرور ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الكافر ما شكر نعمة الله. الله جل جلاله جعل له جنتين من نخيل وحفهما، جعل له جنتين من أعناب وحفهما بالنخيل وجعل بينهما زرعا وأفاض عليه من نعمه، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا ما كان يحتاج إلى سقاية زرعه لا بالآلات ولا باستعمال الحيوانات، وإنما فجر الله بينهما نهرا، وفجرنا خلالهما نهرا. وقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ها هنا داخله الكبر، بدلا من أن يتواضع لربه، بدلا من أن يقول كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، بدلا من أن يذل للمنعم جل جلاله، بدلا من أن يعرف حق الله عز وجل في هذا المال، لا، أدركه الكبر، مارس الفخر، قال لصاحبه وهو يحاوره من المحاورة، وأصل مادة الحاء والواو والراء تدل على الرجوع والمراجعة، ومنه قوله تعالى: إنه ظن أن لن يحور، أن لن يرجع. قال له صاحبه وهو يحاوره، أي قال لصاحبه وهو يحاوره أي يراجعه في الكلام: أنا، هذه كلمة إبليس، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، استخدم أفعل التفضيل، أنا أفضل منك من حيث المال ومن حيث العشيرة والأعوان. النفر أي أكثر، وأعز نفرا أي أعز عشيرة وأعوانا، والنفر من الثلاثة إلى العشرة، وسموا نفرا لأنهم ينفرون للنصرة، إذا دعوا إلى النصرة فإنهم ينفرون مع صاحبهم. قال هذا الكلام إعجابا بحاله، فماذا كانت النتيجة؟ نبقى مع فاصل يسير، نرجع بعده لاستكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. وكان لذلك الرجل صاحب المال ثمر، ثمر، و قد قرأها الجمهور بضمتين: وكان له ثمر، وكان له ثمر جمع ثمار، ككتب جمع كتاب. وقرأها أبو عمرو ويعقوب بإسكان الميم: وكان له ثمر، ثمر. وقرأها عاصم وأبو جعفر: وكان له ثمر، جمع ثمرة، كبقر جمع بقرة. فعندنا في هذه اللفظة ثلاث قراءات متواترة: وكان له ثمر، وكان له ثمر، وكان له ثمر. والمقصود بالثمر إما أن يكون المال، وإما أن يكون الثمار المعروفة. وكان له ثمر فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاوره، أي وهو يراجعه ويجادله ويخاصمه، وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال هذا الكافر للمؤمن: أنا أفضل منك. ما وجه الفضل؟ بأن مالي أكثر من مالك، ثم إن لي عشيرة وأعوانا وأتباعا وأنصارا أكثر منك. وهذا المعنى أيها الإخوة الكرام قد تكرر، مثل ما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ومثل ما قال كفار قريش: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. دائما الكافر الذي لا يرجو ما عند الله من أجلنا ثواب ولا يعرف حقيقة الدنيا وحقارتها تجده يظنها غاية الأمر ومنتهى الآمال. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ودخل جنته، ها هنا سؤال طرحه الزمخشري، قال: فإن قلت لما أفرد الجنة ها هنا مع كونهما جنتين؟ الله جل جلاله قال: جعلنا لأحدهما جنتين، وقال: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فها هنا ما قال ودخل جنتيه، وإنما قال ودخل جنته. قال: لأن الله جل جلاله يريد أن يعلمنا أنه لا جنة له سواها، هذه هي جنته، ما عنده نصيب في جنة الآخرة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وقال بعض المفسرين: ودخل جنته لأنه لا يتأتى له دخول الجنتين في وقت واحد، وإنما لا بد أن يدخل هذه ثم يدخل هذه. ودخل جنته أي إحدى الجنتين. وصاحب الأساس في التفسير له رأي آخر، قال: أفردت ها هنا لأنهما كانتا متصلتين، أو لأن النهر الذي يسقيهما نهر واحد. كيفما كان، قال الله عز وجل: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الواو واو الحال، ودخل جنته حال كونه ظالما لنفسه، ظالما لنفسه بالكفر بالله، ظالما لنفسه بجحود المنعم جل جلاله، ظالما لنفسه بأنه ما قدر الله حق قدره، ظالما لنفسه بأنه ما أعاد الفضل لصاحبه، ظالم لنفسه لأنه قد تكلم مع صاحبه بما لا يليق حين قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم بعد ذلك ظلمه يتضح في هذه الكلمة التي قالها: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أن تبيد بمعنى تهلك وتتلف وتذهب، يقال باد يبيد بيودا وبيدودة إذا تلف وذهب ونفق. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذا الكلام الذي نطق به هذا الأرعن المغرور هو لسان حال كثير من الناس، وإن لم ينطق بذلك لسانهم إلا أن لسان الحال يغني عن المقال، يظن بأن هذه النعمة دائمة وأن هذا المال باق. لماذا؟ لأنه يرى تعظيم الناس له وحرصهم على القرب منه ورغبتهم في نيل رضاه وما إلى ذلك، وبالمقابل يرى الفقير الذي لا مال له في عيش ضيق، إذا قل مال المرء قل صفاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا ضاق مال المرء لم يرضى عقله بنوه ولم يغضب له أولياؤه، فإن مات لم يحزنوا له ولم يفقد، وإن بقي لم يسرر صديقا بقاؤه. الإنسان الغني يرى حال الفقير هذه، ولذلك إن لم يلجم نفسه بلجام التقوى فإنه بلسان الحال أو المقال يقول: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مثل ما قال الأولون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ثم أضاف نوعا آخر من الكفر، قال: وما أظن الساعة قائمة. أسأل الله العافية. الساعة هي القيامة، وسميت ساعة لأنها تأتي بغتة في ساعة، أو لأن المجرمين حينها يدركون حقارة ما كانوا فيه، فتبدو الدنيا أمام أعينهم وكأنها ساعة. قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فهذا الكافر قال: وما أظن الساعة قائمة، ليس هناك قيامة، مثل ما في سورة الصافات: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. استبعد ذلك، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. العاص بن وائل السهمي صنع له خباب بن الأرت رضي الله عنه أسيافا، وكان خباب قينا أي حدادا، صنع له أسيافا، فجاء يتقاضاه الثمن، ثمن تلك السيوف، لكن الكافر العاص بن وائل قال له: ما أعطيك حتى تكفر بمحمد وإله محمد. فقال له خباب رضي الله عنه: والله لا أفعل حتى تموت ثم تبعث، أبدا ما أكفر بمحمد ولا بإله محمد حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاص بن وائل: أو إني لمبعوث هل سيكون بعث؟ قال: نعم. قال له: فانتظر حتى يأتي ذلك اليوم، والله لن تكون أنت وصاحبك خيرا مقاما عند الله مني، سأل الله العافية. قاس الآخرة على الدنيا، ما دام هو في الدنيا منعما ذا مال كثير ذا عشيرة وأنصار، فكذلك في الآخرة، هذا ظنه. ولذلك قال هذا الكافر: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت، هكذا على سبيل الشك، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، ومعهم أبو عمرو بن العلاء البصري وخلف العاشر، قرأوها بالإفراد: لأجدن خيرا منها منقلبا، على اعتبار قول ربنا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وأما الباقون فقد قرأوها بالتثنية: لأجدن خيرا منهما منقلبا، منهما على اعتبار قوله تعالى: جعلنا لأحدهما جنتين، كلتا الجنتين، فقرأوا بالتثنية. هذا الكافر قال: لو كان هناك قيامة وبعث وحساب فأنا سأجد عند الله خيرا من هاتين الجنتين. إخوتي وأخواتي، مقاييس أهل الكفر هكذا. قول هذا الكافر: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، قالها بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري ونادوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصوات منكرة، وقالوا له: أخرج علينا، نحن أهل المدر والوبر، فإن مدحنا زين وزمنا شين. يفتخرون على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل المدر والوبر، يعني أهل الحجارة وأهل الصوف. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يلقن أصحابه المعاني الإيمانية والحقائق القرآنية، فيضرب لهم الأمثال ويحكي لهم القصص. ومما حكاه لهم صلوات ربي وسلامه عليه أن ثلاثة ممن كانوا قبلكم: أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى إلى الأبرص قال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يعطيني الله جلدا حسنا ويذهب عني هذا الذي استقذرني الناس من أجله. فمسح الملك عليه فأعطاه الله جلدا حسنا. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها، فأنتجت، فكان له واد من الإبل. ثم أتى الأقرع، إنسان ما عنده شعر، قال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يعطيني الله شعرا حسنا. فمسح الملك على رأسه فأعطاه الله شعرا حسنا. وهذه يستدل بها بعض علمائنا المعاصرين في إباحة عمليات زرع الشعر، بأن الملك هنا عالج هذا الرجل، فلا مانع من العلاج لطلب الشعر الحسن. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة كوماء وقال بارك الله لك فيها، فأنتجت، فكان له واد من البقر. ثم أتى الأعمى، قال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسح الملك على عينيه فأبصر الرجل، قال له أي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطاه شاة حاملة وقال بارك الله لك فيها، فأنتجت، فكان للأول واد من الإبل، وللثاني واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. ثم مرت الأيام والشهور والسنون، فجاء هذا الملك في صورة إنسان فقير إلى الأول، إلى صاحب الإبل الأبرص، قال له أنا شيخ كبير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني ناقة أتبلغ بها في سفري. فقال له ذلك الرجل الحقوق كثيرة، يعني بتعبيرنا اليوم احنا ما فاضين يا أخي، ما تشغلنا. فقال له الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فشفاك الله فقيرا فأغناك الله؟ قال له لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا حال كثير من الأغنياء، ينسى الحالة الأولى، لما كان فقيرا لا يؤبه له، تغلق دونه الأبواب وتتنكر له الوجوه. لذلك لا بد من أن يتذكر الإنسان حالة الأولى. ولذلك سيأتي معنا في درس الغد بأن هذا المؤمن لما وعظ هذا الغني الكافر قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فهذا الغني قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فقال له أنا شيخ كبير وابن سبيل، انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، يعني كجواب الأول. قال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع يستقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت. ثم أتى الأعمى ثالث، قال له أنا شيخ كبير وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له ذلك الرجل لقد كنت أعمى فشفاني الله، فقيرا فأغناني الله، والله لا أمنعك شيئا أخذته لله، خذ ما شئت، خذ شاة اثنتين عشرا مئة، خذ ما شئت. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. يا من آتاك الله مالا، يا من وسع الله عليك أسباب المعيشة، إياك أن تظن أن هذا إنما أوتيته على علم عندك، إياك أن تظن أنه استحقاق مضروب لا فكاك منه، لا، بل عليك أن تعيد الفضل لصاحبه. اعلم أنك مستخلف في هذا المال، صاحبه مالكه حقا هو الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنت لست إلا خليفة، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلق الله. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد، من هذه الفوائد مشروعية ضرب الأمثال للوصول بالمعاني الخفية إلى الأذهان، دائما الإنسان لو أراد أن يوصل معنى خفيا فإنه يضرب الأمثال من أجل أن يقرب المعنى للأذهان، لكنك ممنوع من أن تضرب المثل لله. لا تقول الله مثل كذا، الله جل جلاله قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء جل جلاله. فلا تقل الله مثله مثل كذا، ولا تقل إن قدرة الله كمثل كذا، أو إن علم الله كمثل كذا، فلا تضربوا لله الأمثال. أما ما عدا ذلك من المعاني التي يراد تقريبها للأذهان فلا حرج في ضرب الأمثال. ثم من الفوائد أيضا تنويع الأساليب في بيان الحقائق وتعليم الآداب. يا من تدعو إلى الله عز وجل لا تعتمد أسلوبا واحدا، بل قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو إلى الله بالخطابة، بضرب الأمثال، بحكاية القصص، بطرح الأسئلة والأمثلة التي يستفيد منها الناس. وهذا هو أسلوب القرآن. القرآن قصص وأخبار، وكذلك القرآن حقائق وأمثال، والقرآن الكريم وعد ووعيد، ترغيب وترهيب، بشارة ونذارة. فلا بد من تنويع الأساليب. ومن فوائد الآيات أنه لا يمنع فضل الله عن الكافر. الله جل جلاله آتى هذا الكافر ثروة ومالا وولدا وأتباعا، وهذا الذي قاله الله عز وجل للخليل عليه السلام حين قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يا رب ارزق المؤمنين بك وباليوم الآخر. قال ومن كفر، الله جل جلاله قال سأرزق من آمن ومن كفر، من آمن ومن كفر. الدنيا ليست دارا للحساب وليست ميزانا للقرب والبعد من الله جل جلاله، وإنما قد ينعم الكافر وقد ينغص على المؤمن، ولكن هناك الحساب، هناك الجزاء الحق، يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت من نعيم قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وهو من أهل الجنة، فيغمس في النعيم غمسة، ثم يقال له هل رأيت من شقاء قط؟ يقول لا وعزتك ما رأيت شقاء قط. وهذا الذي ينبغي أن ينتبه له المسلمون الآن، فإن بعضهم يعترض يقول هؤلاء فلان وفلان وفلان كفار فجار وهم منعمون، وهؤلاء فلان وفلان مؤمنون أبرار وهم في شقاء وفي بؤس. نقول ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ومن فوائد الآيات أن الله جل جلاله هو المنعم المتفضل، ولذلك سبحانه يعيد الفضل لنفسه، يقول جعلنا لأحدهما وحففناهما بنخل وفجرنا خلالهما نهرا. فالله جل جلاله هو الذي جعل، هو الذي حف تينك الجنتين بالنخيل، هو الذي فجر خلالهما نهرا. ومن فوائد الآيات أن الله جل جلاله إذا أعطى فليس لعطائه حدود، هو سبحانه وتعالى الوهاب، وهاب، يده سحاء الليل والنهار، خزائنه ملأى لا يغيضها عطاء. الله جل جلاله إذا أعطى فليس لعطائه حدود، هو المعطي جل جلاله. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، واسأل الله من فضله، قل اللهم إني أسألك من فضلك، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائنه في قول كن إمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. ومن فوائد الآيات أن الكافر قد يتابع الله له النعم استدراجا استدراجا. هذا الكافر أعطاه الله، وقال جل من قائل وأملي لهم إن كيدي متين، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن فوائد الآيات جواز إطلاق الصاحب على الكافر. لو كان لك صديق أو صاحب من أهل الكفر فلا حرج أن تقول له يا صاحبي. ومن فوائد الآيات أن على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وإرشاده. أبدا المؤمن ما يشعر بالضعف، ما يشعر بالمذلة، ما يشعر بالهوان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. لذلك حذاري حذاري أن تشعر أيها المؤمن بمذلة أمام الكافر. ثم من فوائد الآيات أن شأن الغني دائما إلا من رحم الله المفاخرة بأمواله والاغترار بالدنيا. دائما الغني يفتخر بالمال ويغتر بما هو فيه من الثراء واليسار. ومن أسباب الاغترار أيضا كثرة العشيرة والأنصار، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نحن أهل المدر والوبر. ثم من فوائد الآيات أن إنكار البعث والمعاد ظلم وكفر بالله تعالى، ودخل جنة وهو ظالم لنفسه. وأن القول ببقاء العالم كفر بالله تعالى، وكذلك القول بقدمه. يعني ابتلينا بصنفين من الناس، بعضهم يقول بقدم العالم، احنا ما عندنا قديم، ما عندنا قديم، الله جل جلاله هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. فالعالم كله حادث، كل ما سوى الله حادث. وكذلك ابتلينا بناس يظنون البقاء العالم وديمومته، والله يقول كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا الخاسر قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ومن فوائد الآيات أن الشك في قيام الساعة كفر بالله تعالى، هذا الكافر قال وما أظن الساعة قائمة. ومن فوائد الآيات أن الكافر الظالم دأبه التألي على الله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى لأوتين مالا وولدا. ومن فوائد الآيات أنه لا يكفي للنجاة الإيمان بربوبية الله دون الإقرار بالعبودية له والبعث والنشور. فهذا الكافر قال ولئن رددت إلى ربي، كان مقرا بالربوبية لكن لا يكفي. ومن فوائد الآيات أن الكافر لسوء ظنه بالله يحسب أن التفضيل في الدنيا يلزم منه التفضيل في الآخرة، وهيهات هيهات. ومن فوائد الآيات تقرير عقيدة التوحيد والبعث والجزاء، وكذلك التنديد بالكبر والغرور لأنهما يفضيان بصاحبهما إلى الشرك والكفر. نسأل الله أن يرزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأن يرزقنا مرافقة نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.